الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن البيان وأن يرزقكم حسن الفهم. إننا في أول شهر من شهور العام، وعندما يقلب العبد في الذاكرة ما الذي يحدث به الناس، ربما عرض عليه من باب أن الشيء بالشيء يذكر فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب المبين. فالوقوف مع آيات هذه السورة التي نتلوها في كل ركعة من ركعات صلاتنا، كل هذا يفيدنا فوائد جمة، وكل هذا يسلحنا بالعقيدة الصحيحة والمفاهيم الصحيحة للقرآن الكريم كله، لأن فاتحة الكتاب جمعت مضمون القرآن كله. ولذلك كانت أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، هذه السورة المباركة أعظم سورة في كتاب الله، كما أن آية الكرسي، وكان لنا فيما مضى وقفات معها، أعظم آية في كتاب الله. ومما يبين أن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، في صحيح البخاري عن أبي سعيد رافع بن المعلى قال: أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي وقال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فسرت معه ثم قلت له: يا رسول الله، لما خرج من المسجد قلت إنك تعلمني أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة العظيمة هي نور أنزله الله عز وجل من السماء على نبيه، ومن ثم كانت كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوما فسمع نقيضا من فوقه، يعني صوتا لفتح باب، فقيل: يا محمد أو يا رسول الله، هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم. فقال هذا الملك: أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الشاهد أن هذه السورة نور يتلألأ. هذه السورة معاشر المؤمنين رقية وشفاء وعافية لمن استشفى بها طالبا الشفاء من الله، ولو كان الداء الذي به حسيا كسم، نعم، أو جراح، أو أمراض مزمنة أعيت الأطباء. إن من تلا هذه السورة راقيا بها نفسه، معتقدا أن الله عز وجل هو الذي يشفي، نعم، إن الله يشفيه من دائه ومرضه. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رجلا وهو سيد حي في قومه لدغ، لدغ، لدغته ذوات السموم وهي قاتلة. فقيل إن سيد هذا الحي لديغ، وفي رواية سليم، فهل فيكم من راق؟ يخاطبون أبا سعيد الخدري وأصحابه وزمرته الذين كانوا معه ومروا بهذه العشيرة، فقالوا أو قال أبو سعيد: قام إليها رجل منا، أي السائلة المتكلمة، ما نأبنه برقية، ما نعرفه بخبرة في الرقية، وهو أبو سعيد، لكنه متواضع أخفى نفسه في الخطاب. قام إليها رجل منا لا نعرفه برقية، فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرئ كأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فأخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه في حل هذه العطية والكرامة والمنيحة التي أعطوها على إثر الرقية بفاتحة الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام للراقي: بما رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب. قال: وما يدريك أنها رقية؟ نعم، هي رقية مباركة. قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، فيا من أعياه الداء، فاتحة الكتاب على لسانك تتلوها في كل ركعة، لماذا لا ترقي نفسك بفاتحة الكتاب؟ وهي رقية شافية بإذن الله سبحانه وتعالى من سائر الأدواء. نعم أيها المسلمون، هذه السورة المباركة أعظم ركن في أركان الصلاة. جاء في الصحيحين من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. قال في الثالثة: غير تمام غير تمام. لنا بإذن الله وقفات مع هذه السورة، إن أمكن أن نكملها، وإلا كان إكمال ذلك في مقام لاحق إن شاء الله، لأن هذه السورة مع قصر المبنى في آياتها فهي سبع، وهي لا تجاوز نصف الصفحة، لكنها عظيمة المعنى، عظيمة المعاني والمغازي والفوائد والشوارد. معاشر المؤمنين، هذه السورة سميت بالصلاة، وسميت فاتحة الكتاب، وسميت أم الكتاب، وسميت أم القرآن، وسميت بالشافية، وسميت بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وسميت بأسماء كثيرة، سميت بالرقية ولها أسماء سوى ما سمعتم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه في الحديث القدسي قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني الفاتحة، لكنها سميت صلاة لأن أعظم ما في الصلاة فاتحة الكتاب، كما أن الحج عرفة، مع أن للحج أركانا سوى عرفة، لكن لأن عرفة والوقوف به أعظم أركان الحج، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. وهكذا الصلاة الفاتحة، الصلاة الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، أو قال: مجدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أرأيت؟ هي سبع من الآيات، ثلاث لله فيها ثناء ومدح وحمد وتمجيد وتعظيم وتفويض الأمور إلى الله، وثلاث للعبد فيها سؤال واستعطاء واستجداء من فضل الله ومن كرمه. والفاصلة بين هذين القسمين قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. نقف مع البسملة، نقف مع بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها افتتحت بها سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، لأن القارئ والتالي يستعين بالله عز وجل في تلاوته وقراءته، وكل إنسان يحتاج إلى معونة ربه في أعمال الدنيا والدين. ولذلك كان من الذكر الراتب في أدبار الصلوات المكتوبات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني. بسم الله أستعين بالله، وهذا الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف مقدر متأخر يناسب مقام الحال. فإذا كان العبد في مقام الأكل والشرب كأنه يقول: بسم الله آكل، بسم الله أشرب. وإذا كان في مقام النوم فيقول: بسم الله أنام. وإذا كان في مسيره وطريقه فكأنه يقول: بسم الله أسير وأمشي. وإذا كان في التلاوة والقراءة، وهذا مقامنا، يقول: بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. ولفظ الجلالة في قوله بسم الله أصله الإله، الله أصله الإله، قال علماء الصرف، لكن الهمزة حذفت منه فقيل الله، ثم عظم بتفخيم اللام، عظم لفظ الجلالة بتفخيم اللام فقيل الله. الله هو المألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. والله عز وجل معبود في السماء ومعبود في الأرض. أما عبادة أهل السماء لربهم فلما جاء من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي سمع لها نقيض، صوت نقيض من الامتلاء، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد أو راكع لله عز وجل. ما أكثر ملائكة الله، ما أكثر جنود الله في الأرض وفي السماء. لا تغترن بعبادتك ولا بركوعك وسجودك. وأما عبادة أهل الأرض لربهم فلما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، لأنهم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فالتاركون لهم رأوهم يصلون، والقادمون إليهم رأوهم يصلون. فإذا أيها الناس، إن ربكم عز اسمه وتعالى شأنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. ولذلك قال الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه في السماء ومألوه في الأرض. فإذا قال قائل: هل لنا حينئذ أن نقول إن الله في كل مكان؟ الجواب: إن ربك في كل مكان بعلمه وقدرته وإحاطته واطلاعه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لكنه قال: إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل أحاط بعلمه بجميع الأماكن، لكنه بذاته المقدسة الشريفة عالٍ سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إن ربنا من لازم تعظيمنا إياه وتقديسنا إياه أن نؤمن بعلوه على جميع خلقه. ولما قال ذلك الخارجي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل اعدل في القسمة، فوالله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال عليه الصلاة والسلام بعدما غضب غضبا شديدا: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ألا تأمنوني يعني على هذه الدنيا الحقيرة، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أنا أمين الله على وحيه، فكيف لا أؤمن على لعاعة الدنيا؟ لأنه كان يقسم هذه العطايا، فربما تألف ضعاف الإيمان بلعاعة الدنيا ليقوى إيمانهم ويكلوا أقوياء الإيمان إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ ربكم تقدس وتعالى وعز شأنه. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه، يعني والأمور مباحة شرعا في غير حائض ولا موانع شرعية، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. نعم، الذي في السماء. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام جارية ظلمها سيدها فلطمها لما أكل الذئب شاة من غنمها وهي ترعى، فأراد أن يتحلل من ذلك، دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولو سألت صبيا صغيرا أين ربك لأشار إلى السماء، لأن علو الله عز وجل قد استقر في فطر الناس، في الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. نعم، قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت يا رسول الله. فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكثها عليهم. وفي هذا دلالة ظاهرة على أن ذات الله عز وجل في السماء، ولكنه أحاط علمه بجميع الأماكن فلا تخفى عليه خافية. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. يعلم دبيب النملة في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء، يعلم هذا كله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة التي شملت كل شيء، فالله عز وجل يرحم البر والفاجر، ويرحم المسلم والكافر، ويرحم الدواب والوحوش والحيتان والديدان وسائر الكائنات الحية، يرحمها بالرزق والأمطار والصحة والعافية. ولذلك تجد الناس من أقصى الأرض إلى أقصاها يتنعمون بفضل الله، بأنعم الله، بعطاء الله، بأرزاق الله، برهم وفاجرهم، ومسلمهم وكافرهم. نعم، الله عز وجل متصف بالرحمة الواسعة، الرحمن. وقوله الرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى المؤمنين، فهذه رحمة خاصة يلزم منها التسديد والتوفيق والهداية والإعانة. نعم، الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. الله رحيم بالمؤمنين ورحمن بخلقه أجمعين، لكن رحمته بالناس أجمعين من حيث التربية، فهو ربهم جميعا، يرزقهم جميعا ويعافيهم في أبدانهم إلا من قدر الله عليه مرضا لحكمة أرادها الله. نعم، ولذلك قيل في اسم الرحمن إنه من حيث الاسم خاص، ومن حيث المتعلق عام بجميع الخلائق والكائنات، فلا يجوز أن يسمي عبد ولده الرحمن، لا يجوز ذلك، لأن من أسماء الله الخاصة به التي لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق أمثال الله والرحمن، أمثال هذا الاسم. نعم، الجبار، المنتقم، المتكبر، هذه أسماء خاصة بالله. ولما سمى مسيلمة الكذاب نفسه برحمن اليمامة ألصق الله عز وجل به وصفا لزمه إلى قيام الساعة، الكذاب هو كاذب، بل كذاب صيغة مبالغة، فبدلا من أن كان رحمن اليمامة قيل له الكذاب، كذاب اليمامة، لأنه تجرأ على هذا الاسم العظيم وسمى به نفسه. وأما الرحيم فهو من حيث المتعلق خاص بأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما من حيث الاسم فربما سمى والد ولده رحيما أو حكيما، كما أن في الصحابة من كان يسمى حكيم بن حزام حكيم. قالت امرأة العزيز، نعم، وقال الملك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، ولكن هذه رحمة قاصرة بالمخلوق، وهذه عزة قاصرة لائقة بالمخلوق، وهذا ملك قاصر لائق بالمخلوق. وقال الملك، لأنه من ملوك الدنيا، وملوك الدنيا كانوا فقراء قبل الملك، ثم يسلب الله ملكهم بأن يفنيهم من الدنيا وينتقل هذا الملك إلى غيرهم أيها المسلمون. معاشر المؤمنين، هذه البسملة، هذه البسملة وهي نحت لفظي من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عرفها الناس في الجاهلية والإسلام بقولهم البسملة. وهذا ذكر مبارك عظيم شائع في كثير من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. ألا ترى أنك لا تستطيع أن تباشر صيدا وتستحل صيدا من صيد البر إلا إذا أتيت بالتسمية، ذكرت اسم الله. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني قال عليه الصلاة والسلام: ما رميت بسهمك أو قال بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الغير معلم فأدركت ذكاته فكل. فإذا أرسلت كلبا غير معلم، ليس معلما للصيد، فلا بد من استحلال الذبيحة أن تدركها فتذكيها قائلا بسم الله، لا بد. بل كل ذبيحة سواء كانت صيدا أو مما يذبح من بهيمة الأنعام لا يحله الله عز وجل لك إلا بالتسمية بسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، إنه لفسق. نعم، كما أن التسمية تشرع في مقام الأكل والشرب والطعام، ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيبه ابن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لما كانت يده تطيش في الصحفة وربما لم يسمي، قال له: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من فضل التسمية، وهذا من فضل البسملة، أن جعلها الله عز وجل مبتدأ بها العمل في مواضع شتى. جاء في مسلم من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، الذي لا يذكر اسم الله عليه. كذلكم في مقام دخول المنزل، إذا دخل الإنسان منزله يذكر الله قائلا بسم الله بسم الله، جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان أي لأصحابه وزمرته الذين يستحلون بيوت الناس ويجعلونها شذر مضر ويفرقعون منها السكينة والطمأنينة وتكثر على أعقاب ذلك المشاكل الأسرية وما أشبه ذلك. قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم لا مبيت لكم، فكيف إذا أغلق الإنسان عليه باب داره قائلا بسم الله دخل وقال بسم الله وأغلق الباب وقال بسم الله، إن هذا إن شاء الله حرز وحصن حصين من الشيطان وتدخله في بيوت الإنسان. جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله فإن في الليلة فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء من السماء لا يصادف أو قال لا يجد إناء مكشوفا إلا دخله. وما أكثر الأمراض المستعصية في هذا الزمان التي ربما كانت ناشئة عن المخالفات الشرعية لمن وضع إناء فيه طعام ولم يخمره أو لم يضع عليه غطاء حتى ولو كانت شربة ماء، لو كانت شربة ماء خمر الإناء. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله. كذلكم معشر المؤمنين العشرة بين الزوجين توجد فيها التسمية، نعم تبركا بأن يجعل الله عز وجل النسل والذرية مباركة سليمة من أذى الشياطين. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما أو قضي بينهما ولد أي في تلك الليلة قدر الله الولد في تلك الليلة لم يضره الشيطان أبدا بإذن الله. كذلكم معشر المؤمنين التسمية تكون مع المسلم في نومه في نومه، باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، هذا يقوله العبد إذا ما أوى إلى فراشه. أرأيت أن التسمية تصاحبك في كثير من شؤون حياتك؟ كذلكم في المرض والعلة والشكوى يكون العبد محتاجا إلى التسمية، لأن بها إن شاء الله رقية مباركة من الأدواء. جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه جبريل وقد اشتكى، قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كذلكم معشر المؤمنين إذا مات العبد وأدخلناه في قبره وفي رمسه وفي جدته إننا نذكر اسم الله عز وجل. جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا وضع الميت في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بسنة سيد المرسلين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المؤمنين، إن البسملة وإن التسمية تصاحب العبد حتى في خطاباته وكتاباته، لا تكونن مثل أولئك القوم الذين لا خلاق لهم فيقولون باسم الشعب نفتتح الجلسة باسم القومية والعروبة وتلكم الشعارات الجاهلية، علينا أن نقول بسم الله بسم الله. هذا دأب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين في خطاباتهم وكتاباتهم. ماذا قالت ملكة سبأ؟ لما قرأت خطاب سليمان قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. خطابات وكتابات تكون مصدرة ببسم الله الرحمن الرحيم لعظم شأن الأمر. وهذه البسملة كذلكم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطاباته إلى الملوك في شرق الأرض وغربها كان يفتتحها بالبسملة. جاء في الصحيحين من حديث أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب كتابا إلى هرقل عظيم الروم فقال فيه بسم الله بسم الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كذلكم معشر المؤمنين، العبد يحتاج إلى التسمية إذا ما ركب على دابته وراحلته وسيارته وطيارته إذا كان راكبا مع الناس وعلى الباخرة وعلى سائر المركوبات، لأنها هبة من الله وأنت محتاج أن يحفظك الله على متنها. بسم الله مجراها ومرساها. هكذا قال نوح لما ركب على السفينة. نعم، ومن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا ركب دابة وهو ذاهب إلى سفر يقول كما في مسلم من حديث ابن عمر بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحديث أنتم تعرفونه لأنكم تسافرون وترتحلون وتحفظون هذا الدعاء. كذلكم من تعثر من على راحلته أو سقط، نعم، يقول بسم الله. ولا يلعنن الشيطان في مثل هذا المقام، لأنه يتعاظم وينتفخ حتى يكون مثل البيت أو الجبل ويقول بقدرتي، لكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب، كما جاء في مسند أحمد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبهم. والإبهام في الصحابة لا يضر. معاشر المؤمنين، هذا طرف مما قيل في البسملة، ولعل الوقت قد دهمنا وفي قليل الموعظة نفع، وإذا طال الكلام فإنه ينسي بعضه بعضا وتسلب منه البركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.